الله صلى الله عليه وسلم حق على الله عنه المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والمتسوش الذي يريد العفاف. وهذا المعنى أشار إليه أحد مشايخي إلى أسباب الرزق، وأضفت أنا بيتين في بعض المسائل التي لم يذكر. قال أحد المشايخ، وقال هو شيخ شناقطة، ليس من مشايخ مباشرين وإنما هو من علماء القرن الثالث عشر، قال هو محمد فال بن مبتاري، قال: أسباب رزق ستة محققة: تقى، توكل، صلاة، صدقة، كذاك الاستغفار والتحرك، كل لها في الذكر جاء مدرك، لكننا من جهلنا لم نعمل إلا بما يتعبنا من عمل. وأضفت قلت: التزوج وعمرة جهاد وصلة تعفف حج تزاد. قلت التزوج وعمرة جهاد وصلة تعفف حج تزاد. وقال: إن أسباب الرزق ستة محققة: تقى، أن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل، أن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بالغ أمره، صلاة، وأمرك لك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، صدقة، إن تقرضوا الله قضاء حسنا يضاعف لكم، كذاك الاستغفار: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا، والتحرك: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك وتمشني. قلت: التزوج هو الذي أشرنا إليه الآن بحديث أبي هريرة، وعمرة تابعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكيل خبث الحديد. تزوج وعمرة جهاد، والجهاد من أعظم أبواب الرزق، وحديث رأينا حديث أبي هريرة، ثلاثة حق على الله عنهم: المجاهد في سبيل الله أولهم، جهاد وصلة، صلة الرحم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد تنشئ في العمر وتجلب الغنى كما قال صلى الله عليه وسلم، صلة تعفف، تعفف من أسباب الرزق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، في حديث صحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله. ولقول الله تبارك وتعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. نعم، كان فقيرا فليأكل المعروف، أي نعم، لا نعم، الحديث هو الذي في محل الشاهد: يستغني يغني الله. وتعفف حج، وعينا دليله، تزاد أي تضاف إليها. إذن أسباب رزق ستة محققة: تقى، توكل، صلاة، صدقة، كذاك الاستغفار والتحرك، كل لها في الذكر جاء مدركه، لكننا من جهلنا لم نعمل إلا بما يتعبنا من عمل. قلت: التزوج وعمرة جهاد وصلة تعفف حج تسمى. وهو سنة من السنن التي فطر الله عليها المخلوقات كلها. الله تبارك وتعالى يقول ومن كل شيء جعلنا زوجين لعلك تذكر، كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكر. ومع ذلك ينبغي أن يحذر الإنسان أيضا من السلبيات التي قد يجلبها النكاح، وهي التي أشار عليها أحد مشايخي فقال، وهو محمد باب النين، قال: من التراب كان خلق آدم ورب آدم له قد كرما، وبعد أن خلقه رب الفلق من ضلع منه لحواء خلق، ومنهما خلق ما قد انتشر في هذه الأرض من أفراد البشر، فكلهم خلق من أب وأم، كل للالتقاء بلا خري أم، والله في الرجال والنساء جعل ميلا لذا الالتقاء، والله في الرجال والنساء جعل ميلا لذا الالتقاء. جعل ميلا لذا الالتقاء، والله في الرجال والنساء جعل ميلا للالتقاء، وساقهم لذاك أساقهم بذاك للتناسل وللتعاطف وللتواصل، وأودع الرحمة للأبناء قلوب الأمهات والآباء، قلوب الأمهات والآباء، وخاب في جل البنين والبنات أمل آبائهم والأمهات، وأفسد الدين أناس مؤمنين ميقات فساق البنات والبنين، ميقات أي حب، ميقات حب، ميقات حب، وأفسد الدين دين أناس مؤمنين ميقات حب، ميقات فساق البنات والبنين، ولذة النكاح مثل حبي فخ لمن كان لها لا حبي، والمتخيل لدى النفوس من ذاك أعظم من المحسوس. وهنا أضفت أنا بيت قلت: فهو مبال في مبال في الحلال إلى افتضاح في الحرام ووبال. أما في الحلال فهو مبال في مبال، وأما في الحرام فهو افتضاح وبال بالإضافة إلى ذلك. فهو مبال في مبال في الحلال إلى افتضاح، إلى افتضاح، إلى افتضاح في الحرام وبال. وقد أحل خالق الناس النكاح لهم وحرم عليهم السفاح، وليس بعد القتل ذنب أكبر منه وما له يجر يحضر، وكل لذة من العقاب لم تخلو، وكل لذة من العقاب لم تخلو، فإنها لدى العقل ألم، فالعقل يستلذه لمن إلى أعظم لذة يكون آئلة، والعبد في يوم الحساب يهرب من كل من في القرب منه يرغب إلا امرأ عما يجر للردى قد رده أو دله على هدى. فلا تبع لذة الأخرى الدائمة بلذة يسيرة منصرمة، واصبر يسير الألم المنصرمة تأمن بذاك المستمر العظم، تأمن بذاك المستمر. ها نعم، من سنن النكاح، من سنن الرسل النكاح، وهو من سنن الرسل، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، في حديث أنس عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، وفي رواية الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وقد ثبت من حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من سنة الرسل. النكاح أفضل من انقطاعه لنزم يحصل، وهو أفضل من انقطاع الإنسان لنفل معين، فالذي يترك الزواج من أن يقطعه عن نفسه خالف الصواب، لأن النكاح سنة، وهو أفضل من الانقطاع للنفل، لأن فيه التعاون على الخير، وفيه بناء الجيل الصالح، وفيه حفظ الفروج والأعين، وفيه بناء الأسرة الصالحة، وفيه الاقتداء بسيد المرسلين. وللتبتل النبي رد أمر بالنكح يحفظ الأغض للبصر، وللتبتل النبي رد، النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه رجل العزوبة واستأذنه على الاختصاء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصي أو اختصى. ليس منا من خصى أو اختصى. التبتل هو الانقطاع للعبادة، التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج وترك المتع، كما فعل النفر الذين أتوا في حديث أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا زوجاته عن أعماله فكأنما تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: ما أنا فأصلي ولا أنام. قال آخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأرسل إليهم، وبقية الحديث سبق وأن سقناه. وقد رد على عثمان المضعون كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو قبله منهم لاختصينا، وللتبتل النبي أرد أمر بالنكح لأحفظ لأغض البصر، أمر بالنكح أي بالنكاح الذي يحفظ يحفظ الفرج ويغض البصر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين، يا معشر الشباب الحديث اللي رأينا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي جنة، الوجاء معناها جنة وقاء قائد. نعم، لخاطب نظر فيما يظهر كالوجه والكفين وهو يحضر عليه أن يخطب من قد ركنت إلى أخ له إليه سكن. لخاطب النظر فيما يظهر، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة قال تزوج خطب رجل امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حديث مسلم. وكذلك حديث صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بعض أصحاب السنن قال صلى الله عليه وسلم فيه إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاح ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال المغيرة بن شعبة اذهب فانظر إليها، خطب امرأة فلم ينظر إليها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، إنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقد ثبت عنه أنه كان يوصل بعض النساء لمن يتزوج بهن فيقول لهن أنظرن إلى شمن معاطفها، أو المرأة التي يوصل يقول لها شمي معاطفها، في رواية ابطيها وفي رواية عارضيها، وانظري إلى عقوبيها. وقد ثبت أن علي بن أبي طالب خطب عمر بن الخطاب لابنته أم كلثوم، فقال له عمر أرسلها إلي أنظرها، فكشف عن ساقها فقالت له لا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. ولهذا اختلف العلماء في حدود النظر، جمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن ينظر إلا الوجه والكفين، ومنهم مالك وأحمد والشافعي والثوري وجماعة من العلماء، جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ينظر الوجه والكفين والقدمين، وقال أهل الظاهر ينظر جميع الجسد إلا العورتين إلا السورتين. استدلوا بهذا الحديث بظاهر حديث أنس إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقال الجمهور النظر مقيد، هذا النظر مقيد بما يجوز نظره في الأصل، وهو ما يجوز الكشف عنه في الأصل، هو الوجه والكفين، ثم إنهما هما محل الجمال. نعم، لخاطب النظر فيما يظهر كالوجه والكفين وهو يحضر عليه أن يخطب من قد ركنت إلى أخ له إليه سكنت، ويحرم عليه أن يخطب امرأة خطبها غيره وركنت إليه، ولما في حديث يصل في ذلك حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وفي لغة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وفي رواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. وفي رواية لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. وهذا محله إن كانت ركنت إليه و اتفق، أما إذا لم تركن إليه فيجوز ذلك. والأصل في جواز ذلك حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أنها خطبها أبا جهم بن حذيفة، خطبها أبو جهم بن حذيفة ومعاوية ابن أبي سفيان، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما أبو جهم فلا يدع العصا عن عاتقه. وفي رواية ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فاطمة بنت قيس فكرهت ذلك أولا، ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا واقتدرت به. هذا يدل على أنها ما لم تركن إلى الخاطب وتسكن إليه ويتفق أنه تجوز الخطبة. و إذا خطب عليه، إذا خالف الأمر وخطب عليه، فقال أهل الظاهر داود الظاهري قال يفسخ النكاح، دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي وأحمد جمهور العلماء لا يفسخ النكاح، ولكن يأذن. وعن مالك ثلاثة أقوال، قول كقول الجمهور، وقول كقول أهل الظاهر، وقول ثالث مفصل أنه إذا دخل لا يفسخ وإذا لم يدخل يفسخ. وقيد بعضهم هذا بخطبة الرجل الصالح، ما إذا كانت خطبة صدرت من فاسق فتجوز الخطبة عليه. وهو يحضر عليه أن يخطب من قد ركنت إلى أخ له إليه سكنت، ويحرم التطريح وحرم وحرم التطريح في العدة لا تعريضه لبائن إن حصل، ولا يجوز التطريح بالخطبة في العدة، لا يجوز يحرم بالاتفاق لا خلاف في ذلك، ولكن التعريض يجوز إذا كان للبائن معناها لغير الرجعية المتوفى عنها زوجها أو المخالعة لغير الرجعية أو المطلقة متاتا. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه دخل على أم سلمة فقال لها عرفتي عليكم السلام عرفتي أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني رسول الله وخيرته، وعرفت موضعي من قومي. هذا تعريض. وكذلك فعله محمد ابن علي بن حسين، دخل على سكينة دخل عليها فقال لها أنا من عرفت مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه، فقالت أنت يا أبا جعفر يقتدى بك ويسمع الناس رأيك، تخطبني في العدة؟ قال إنما قلت لك مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتي من علي. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا تفوتينا بنفسك، وفي رواية إذا طهرت فعادنيني. فيجوز التعريض كقول المعرض إني راغب في الزواج. أو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن علي بن حسين. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. في سورة البقرة. وإذا خطبها في العدة وعقد عليها فالنكاح باطل اتفاقا، وجماعة من العلماء قالوا تحرم عليه تأبيدا، وقال جماعة لا تحرم عليه تحريما مؤبدا. أما إذا دخل بها فجمهور العلماء جماعة من العلماء على أنها على بالاتفاق لا خلاف في أنه يفسخ إذا دخل بها، إذا خطبها في العدة وعقد عليها في العدة ودخل بها بالإجماع يفسخ. ولكن ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه يجوز له أن ينكحها بعد ذلك إذا انتهت عدتها، وقال جماعة لا يجوز مطلقا، وإنما تحرم عليه تحريما مؤبدا. والعقد بالإيجاب والقبول من وال وزوج نائب لدين عن عقد النكاح بالإيجاب من الوالي أي ولي المرأة والقبول من الزوج أو من أو الإجاب من نائب الولي والقبول من نائب الزوج. والعقد بالإجاب يوجبه الولي فيقبل الزوج، أو يوجبه نائب الولي فيقبل نائب الزوج. هذا فيه لف ونشر مرتب. والعقد بالإيجاب والقبول من وال وزوج نائب أي معناها ونائب لدين عن وهرب.